بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فما أرغب أن أنبه عليه في ختم هذه الدورة المختصرة هو من باب التذكير والمذاكرة بيننا وبينكم إن شاء الله، ألا وهو أيها الإخوة، الأمر الأول أن يعلم العبد أن رضا الله جل وعز والبحث عن مسالك وأبواب رضاه جل وعز مطلب لطالب النجاة وراغب الفوز، فيبحث العبد ويجتهد في أن يطيع الله جل وعلا وأن يقدم له سبحانه وتعالى الخير والقربات والطاعات، وأن يسارع في ذلك امتثالا لقول الله جل وعلا: وسارعوا وسابقوا، في آيات كثيرة تحث على المسارعة إلى الخيرات والقربات لمن أراد النجاة. فاحرص أيها المحب على أن تكون كذلك وأن تري الله من نفسك خيرا، فإن الدنيا هي قدوم وارتحال، الدنيا قدوم وارتحال وليست وطن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد: الدنيا معبر والآخرة وطن، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، لا تقضى على قارعة الطريق. من أراد قضاء وطنه إنما يقضيه في وطنه وفي مكانه المهيأ. فالدنيا معبر والآخرة وطن، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان. فإذا ما علمت هذا وتذكرته وجعلته نصب عينيك، علمت أن هذه الدنيا زائلة فانية، لا تزيدك، المفروض أنها لا تزيدك من الله إلا قربا لا بعدا، تستغل الدقائق والثواني والساعات واللحظات فيما ينفعك ويقربك من الله جل وعز. وكلما ازداد الإنسان في عمره في يومه وليله وسنته قرب من أجله قد مضى، وهي الأيام كما يقال ثلاثة: يوم مضى، ويوم آت، ويوم أنت فيه. وهذا أمر، أعني اليوم الذي مضى، لا تستطيع أن ترجعه، بل اللحظة التي مضت لا تستطيع أن ترجعها. ويوم آت لا تستطيع ولا يمكنك أن تجزم بأنك ستدركه. إذن الذي مضى مضى، والآتي لا تدري تدرك أو لا تدرك. إذن حقيقة الدنيا هي اللحظة التي أنت تعيشها، انظر إلى قصرها، هذه هي حقيقة الدنيا التي أغرت كثيرا من الناس وخلقا من الناس، حقيقتها هذه اللحظة التي أنت تعيش. ما مضى وذهب انتهى بيومه بما فيه من خير وشر. فالسعيد من قدم خيرا، والشقي من قدم شرا. وأما اليوم الآتي فالله أعلم تدرك أو لا تدرك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هل يمكن إصلاح ما مضى وإصلاح ما يستقبل؟ نعم، ولهذا هذا من لطف الله بعباده ورحمته بهم سبحانه وتعالى أن هيأ لهم أسباب الصلاح والإصلاح. وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله عن كيفية إصلاح المرء لأيامه، قال: أما اليوم الذي مضى فإصلاحه بالتوبة والاستغفار عما بدر من المرء أو التقصير الذي وقع منه فيصلحه ويستغفر الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند أحمد وغيره حسن قال: الندم توبة. فيندم الإنسان ويستغفر الله ويتوب إليه ويسأله اللطف والعفو والصفح عما بدر منه. هذا العزم وهذه التوبة وهذا الصدق في التوبة ما فيه مزيد عمل، أليس كذلك؟ أنت في محلك في مكانك تستغفر عما بدر منك وتصدق الله عز وجل في التوبة والأوبة إليه، هذا ما فيه مزيد عمل، ما فيه جهد للبدن، فيه تحريك للقلب واجتهاد في القرب من الله عز وجل. فهذا بهذا يصلح العبد ما مضى، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إذا ما صدقت الله عز وجل في أوبتك وتوبتك. نعم العبد إنه أواب، أي رجاع، أي رجاع إلى الله عز وجل بالتوبة والأوبة. أما إصلاح ما يستقبل اليوم الآتي فيمكن إصلاحه. كيف هذا إصلاحه؟ يقول رحمه الله: بأن تحدث نفسك وتعقد العزم على ألا تري الله من نفسك إلا خيرا، ألا تريه من نفسك إلا القربات والطاعات والحسنات. تحدث نفسك وتعزم أن أحياك الله إلى الغد أن تفعل وأن تفعل قدر استطاعتك، فهذا إصلاح ما يستقبل، هذا ليس فيه جهد أيضا، أنت في مكانك. إنما النية الحسنة الصادقة نعم في التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. بعض الناس يبيت ويبيت والعياذ بالله سوءا، صحيح أنه إن استيقظ وأن كذا سيفعل سيفعل سيفعل، أعوذ بالله، مبيت الشر. وبعض الناس على العكس من هذا يبيت الخير، نعم، فيؤجر المرء على مثل هذا ما حدث به نفسه وعزى وعقد العزم عليه. إذا هم العبد بالحسنة كتبها الله له إيش؟ حسنة كاملة. فإن عملها كتبت كم؟ 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. أما إذا هم بالسيئة فلم يعملها كيف؟ إيه ماذا تكتب؟ تكتب حسنة كما جاء به الخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبد يحدث نفسه بالخير، إذا ما أدركه صباح الغد ما أقدم إلا على ما يرضي الله جل وعز. فهنا إصلاح ما يستقبل، هكذا تكون أو يكون إصلاح ما يستقبل. قال: أما إصلاح اليوم الذي أنت فيه، هذا اليوم الذي مضى وهذا اليوم الآتي، قال: وهو أشق الإصلاحين. أشق الإصلاحين لما فيه من مجاهدة النفس. اليوم الذي أنت فيه تجاهد نفسك على الطاعة، تجاهد نفسك على الرضا، تقديم ما يرضي الله جل وعز، تجاهد نفسك على ألا تقع فيما يغضبه، تحتاج إلى إيش؟ تكميم وإلجام هذه النفس من أن تقع أو أن تزل بها قدم هنا أو هنا، بحيث أن تثبت على الحق وتثبت على الصواب وتثبت على السنة. هذا يحتاج منك إلى ماذا؟ إلى جهاد عظيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن هذا الوقت هو الذي يحتاج منك إلى جهد بدني وجهد قلبي وجهد أيضا إيش؟ جهد عقلي، بحيث أنك تحافظ، ها؟ لا تزل، لا كذا، لا تقصر، وإذا ما قصرت رجعت مباشرة وتبت إلى الله واستغفرت. وإنما يؤتى المرء إما من الغفلة أو النسيان، يؤتى ويتسلل قد إليك، يتسلل إليك الشيطان من الغفلة أو النسيان، ولو كنت من أصحاب القربات تغفل عن تقديمها أو تنسى تقديمها فيتسلل إليك الشيطان في هذا الوقت، لأن فيه انقطاع حصل يسير، هنا يستغل الشيطان. ولهذا أقسم على الله جل وعلا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم إيش المخلصين. فاحرص أيها المحب على أن تكون قريبا من الله، آئبا إليه جل وعز في كل وقت وآن، مصلحا لما سبق من أيامك وما يستقبل وما أنت فيه، احرص على هذا. هناك أناس كانوا معك قبل أيام، اليوم هذه الأيام غير موجودين، منهم من نعم لقي الله عز وجل بما قدم من عمل، ما تضمن لنفسك الحياة حتى إلى نهاية هذا المجلس، إذ الآجال مكتوبة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والأمر الثاني منها من الأمور التي أرغب في التذكير بها، ألا وهو أن هذه اللقاءات العلمية هي لقاءات تذكير كما مر وذكرى، وتعلم وتعليم. العلم إذا تعلمته يجب أن تزكيه، وزكاة العلم العمل. قال الحافظ الخطيب رحمه الله: العلم شجرة والعمل ثمرة. لا تنفع شجرة بلا أوراق، صحيح، وبلا ثمار، ما الفائدة منها؟ ولا يمكن أن تكون ثمار بلا شجر. فالعلم شجرة والعمل ثمرة، يجب أن تحرص أن تكون ممن غرس غرسا صحيحا فأثمر ثمرة مثمرة مفيدة. ما معنى هذا؟ أي أن تتعلم علما صحيحا يثمر عملا نافعا صالحا يقربك من الله عز وجل ويباعدك عن مساخطه جل في علاه. ثم اعلم إن هذا العلم تحصيله إنما يكون على أيدي أهله العارفين به، أعني أهل السنة المحضة. فإن الناس إنما تهلك إذا هلك علماؤهم. وكما لا يخفى أن العلم كان في السلف كثير والعلماء كثير، صحيح، وهكذا بدأ يتناقص العلم بموت العلماء وقلتهم. وهكذا أنت ترى هناك من أجلة العلماء كان قبل سنوات موجودين، وإذا بهم قد فارقوا الدنيا، فقل حملة العلم من العلماء، قلوا، ولكن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، الواجب عليك أن تبحث عنه، أن تبحث عنهم وأن تسأل من يعرفهم لتأخذ عنهم فتتدين لله جل وعلا بالعلم الصحيح، العلم السني الصحيح. في السنن للدارمي رحمه الله عن هلال بن خباب أنه سأل سعيد بن جبير قال: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وهلاك العلماء، قال، علامة هلاك الناس، هلاك الناس ليس بالضرورة أن يهلك بمعنى يموت، الهلاك ما هو أعم، قد تكون حيا أنت ولكنك ميت القلب فأنت هالك. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن كما في مصنف عبد الرزاق: كم من أناس هم بيننا أحياء ولكنهم أموات القلوب، أموات القلوب. تجد الواحد منهم بعيد عن الله، لا يقيم فرائض الله، مقصر في شعائر الله، لكن إذا فاز فريقه الذي يشجعه أو خسر بكى بكاء مريرا كأنه فقد عزيزا، صحيح؟ يصيحون ويبكون وكأنه فقد أعز ما يمكن. أما إذا ترك الصلاة أو قصر في أدائها أو نام عن الصلوات أو ارتكب جملة من المحرمات كأنه ما فعل شيئا، ما يتألم لهذا. ومن عقيدة أهل السنة التي مرت معنا أن الإيمان يزيد إيش؟ بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا الإنسان يجب أن يكون قريبا من الله، فإذا قرب منه جل وعز ازداد حبه لله جل وعز وتعظيمه لأمر الله وتعظيمه للنهي، فيحرص كل الحرص على الابتعاد عن مساخطه، ويحرص كل الحرص على اقتراف وفعل ما يقربه من الله. فكلما كان العبد بالله أعلم كان منه أخوف، كما قال غير واحد من العلم في الحلية لأبي نعيم وغيره، قال العلماء ثلاثة: عالم بالله، غير عالم بأمر الله، وعالم بالله عالم بأمر الله فذلك العالم الكامل، وعالم بأمر الله غير عالم بالله، فلا الأول ولا الأخير هو المطلوب. المطلوب أن تكون ممن هو عالم بالله عالم بأمر الله. فأقول بارك الله فيكم أن هذا العلم يورث عملا صالحا، وكما قلت هلاك الناس بهلاك العلماء. قال: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. هلاك العلماء له معنيان: المعنى الأول موتهم، موت العالم، وموت العالم ثلمة في الإسلام، فإذا مات العالم نقص وثلم الإسلام بفقده، فمات علم كثير، مات علم كثير وذهب معه علم غزير. فكم فقدت الأمة مثلا بموت عبد الله بن عباس الإمام الحبر البحر الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام له: اللهم علمه، تفقهه بالدين وعلمه التأويل. فقدت الناس علما كثيرا مع وجود العلماء. ولا شك أن موت العالم فيه فقد وحزن شديد للأمة. فهذا المعنى: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: حتى إذا لم يبق عالما ماذا يفعل الناس؟ قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا هؤلاء الجهال، يقول عليه الصلاة والسلام: فأفتوا بغير إيش؟ علم. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أعوذ بالله. إذا أفتى هذا الجاهل بغير علم فأخذ هذا العام هذه الفتوى، صحيح؟ وهي مبنية على ماذا؟ على جهل. هلك هذا العامي ولا ما هلك؟ هلك. وهلك هذا المتعالم الذي صار يفتي الناس بالجهل وهو يعلم أنه جاهل، فهلك هذا وهلك هذا. قال: فسئلوا بغير علم فأفتوا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والعياذ بالله. ضلوا في فتياهم بالباطل وبغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وأضلوا أضلوا غيرهم ممن استفتاهم، فهلك الجميع. وهذا معنى ظاهر أن يكون العلماء بين أظهر الناس أن يكون العلماء بين أظهر الناس ثم يموتون فيفقد الناس العلم الصحيح ويتسلق ويتسلط على الناس من هو جاهل فيفتي بالجهل ويعلمه. ولهذا قال الحافظ القرطبي رحمه الله في المفهم شرح صحيح مسلم عند هذا الحديث أن موت العلماء وذهاب العلماء معناه ارتفاع للعلم الصحيح. صحيح العلماء الذين يبينون صحيح العلم موتهم معناه ارتفاع العلم الصحيح وبالتالي ارتفاع العمل بالعلم الصحيح وانتشار للجهل والعمل بالجهل. شوف الخطورة الآن، ارتفع العلم والعمل به وثبت الجهل والعمل بالجهل. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أشراط الساعة من علاماتها إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي لفظ إن الحديث وفي لفظ إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل. علامة أو بداية قلة العلم بموت العلماء يبدأ يقل ثم يرتفع، فإذا قل العلم ظهر الجهل، فإذا ارتفع العلم ثبت الجهل. وهذا من الخطورة بارك الله فيك أنت، ويجب عليك أن تنتبه ألا تدخل تحت هذه الزمرة التي تعمل بالجهل وتعلمه غيره. فالإنسان يحرص على أن يكون بعيدا عن هذا الهلاك بلزوم غرز علماء السنة ليسلم وينجو. فهذا المعنى ظاهر. والمعنى الثاني في هلاك الناس هو أن يكون العلماء بين أظهر الناس موجودين ولكن الناس بمعزل عنهم، بينهم وبين هؤلاء العلماء حواجز، حواجز ما أنشأها العلماء ولا أنشأها الناس العوام، أنشأها أهل الأهواء فجعلوا حواجز بينهم وبين علماء الحق لينفروهم من الحق الذي عندهم. فمرة يقولون علماء الحيض والنفاس، ومرة يقولون لا يفقهون الواقع، ومرة يقولون هؤلاء علماء السلاطين، ومرة ومرة. فهمت؟ هذه الحواجز النفسية، ما هو يأتي فيسجن الشيخ مثلا في بيته يمنعه من الخروج أو يمنع الدخول عليه، ولكن ينشرون في الناس يقولون هؤلاء مشايخنا وعلماؤنا، ولكن تعرفون يعني كبروا في السن ولا يفقهون الواقع، والشيخ بمن حوله ها يؤثرون عليه، تعرف يعني رجال يحسن الظن جزاه الله خير هو يثني عليه ويذبحه، يعني كما قيل في المثل العربي السائر فم يسبح ويد تذبح. فهو يثني وفي حقيقته يذم ويقطع الطريق على الناس من الوصول إلى العلماء. وانتبه إلى موضوع الحيض والنفاس وهؤلاء علماء الحيض والنفاس، هذا كلام قديم، تنفيره أهل البدع من علماء السنة من قديم من عهد الصحابة، فلما خرجت الخوارج وغيرهم نعم حذروا الناس من الجلوس إلى أصحاب رسول الله، ولذا كفروا الصحابة. كيف ينفر الناس هؤلاء أصحاب رسول الله؟ كيف يحذرهم منهم؟ قالوا كفار، والجلوس إلى الكافر يلحقك به. فقاموا وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وقاتلهم في ماذا؟ في موقعة حروراء كما تعلمون. ولهذا لما نظر ابن عباس وجاء إليهم رضي الله تعالى عنه مبينا الحق لهم استأذن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه في الخروج إليهم فأذن له، وقبل ذلك قال إني أخاف عليك أو أخشى عليك. يخشى عليه من ماذا؟ يخشى عليه من القتل، هذول يستحلون الدماء. وقال فيهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيح: هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في المنافقين أو في الكفار فأعملوها في المؤمنين، وهذا من فرط الجهل، فهلكوا وأهلكوا غيرهم. فلما جاء ليناظرهم جاءهم وقال قد لبس، أخرج أحسن حلله فلبسها وتطيب وجاء إليهم ووصف حالهم أنه قال: لم أرى وجوها كتلك الوجوه من يعني أعياها السهر والتنسك، وجوههم وجباههم مقرحة من كثرة السجود، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أبو بكر وعمر ومن معه: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وعبادتكم إلى عبادتهم، وفي لفظ وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وفي لفظ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إلى غير ذلك من ألفاظ الحديث الواردة في وصف الخوارج المراق. أقول فلما جاءهم، طبعا لكل قوم لابد من زعامات ورئاسات، ها يعني في يستخدمون الترغيب والترهيب، لأن هؤلاء الناس يعني يحتاجون من يقودهم ويسوسهم. فلما رآه قال: ما هذه الحلة التي عليك يا ابن عباس؟ لماذا؟ لما سلم عليهم قال: السلام عليكم، قالوا: مرحبا يا ابن عباس. ما ردوا عليه السلام لأنه لا يرونه أنه من أهل السلام. قال: مرحبا يا ابن عباس، ما هذه الحلة التي عليك التي يلبسها؟ يعني يريد بهذا الكلام: انظروا شوفوا نحن كيف في سهر وتعب وتنسك وصيام وقيام، ها وجباهنا مقرحة من كثرة السجود وطول البكاء، وعيونهم ما أرهقها السهر والبكاء. نعم، هذا ابن عباس في حلة وفي راحة. هؤلاء صحابة، يعني يريد أن يزهد الناس في أصحاب رسول الله. قال: ما هذه الحلة التي عليك؟ قال: وماذا في هذا؟ قد أهدي إلى رسول الله حلل من حلل اليمن فلبسها. وابن عباس تعمد، لأنه يعلم أنه يأتي إلى قوم جهلة، أصحاب جهل وهوى، ويوجد في الجمع هذا أناس مغرر بهم. سمعت الناس يقولون قولا فقلته، ركب معهم، وبعضهم ضعاف يعني يسير، ها مغلوب على أمره ضعيف. قال: وماذا في هذا؟ قد أهدي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حلل من حلل اليمن فلبسها. قمع هذه الشبهة بالحجة بالسنة. أما هم ينتسبون لا كفروهم لأنهم تركوا السنة، فأجابه بالسنة التي يكفر من تركها، فلماذا تنكر عليه وقد طبقت السنة؟ فغضب هذا الرجل، قال: ألم أقل لكم لا تخاصموا قرشيا، لا تجادلوه، هؤلاء الذين قال الله فيهم بل هم قوم خصمون، قوموا اتركوه. زعيم أحرجوا. فقام بعض الناس الذين هم متسلط عليهم، وبقي آخرون، يعني صاروا يدوكون، نجلس نقوم نجلس، بعضهم قام ضعيف قام يخاف من سطوة هذا، وجلس آخرون الذين يبحثون عن الحقيقة وعندهم شبهة. فناظر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في المناظرة الطويلة التي أخرجها الحاكم والبيهقي وغيرهما هو صحيح. قال ابن عباس: فرجع، كان نحوهم من 6000 كما في الرواية، قال: فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالة، قتلهم علي رضي الله تعالى عنه. هؤلاء 2000 يعني 3000، الثلث هؤلاء المغرر بهم الذين هم يعني جاءوهم بالشبه فلبسوا عليهم، لكن لما جاء الحق زهق الباطل فرجع هؤلاء واستيقظوا مما كانوا عليه وفيه. فهلاك الناس أقول من قديم تنفير أهل البدع، تنفير الناس من علماء السنة من قديم، وهذا هم في هذا الفعل مشابهون ويسلكون سبيل سلفهم الطالح من الكفار نعم والمنافقين في تحذيرهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، قالوا أليس كذلك؟ طب لماذا قالوا هذه الأقاويل؟ ليصرفوا الناس عن سماع دعوته عليه الصلاة والسلام وعن الحق الذي عنده فلا يستجيب له. ثم من آمن قالوا صبأ فلان، فأخرجوا هذا النبز للمسلمين المؤمنين حقا وصدقا لينفروهم عن الإسلام. وهكذا لمن تدبر السيرة وعلم كيفية بعثته عليه الصلاة والسلام، الشاهد فالذين يحذرون من الحق وأهله سلفهم هم الكفار والمنافقين وأهل البدع والضلال، هذا هم سلفهم، فبئس السلف الطالح. وأما من صبر على الحق ونشره في الناس، تعلم الحق ونشره في الناس ممتثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء أيضا عن عمر بن عبيد المعتزلي وقومه، هذا بن عبيد المعتزلي الآن بعض الناس الآن حتى معاييرهم في تقييم العلم من أهل العلم ما عندهم معيار، شافوا هذا متنسك وطول اليوم هو في المسجد مثلا أو في زاوية ظنه عالما من العلماء وصار يستفتيه وانخدع به، صحيح؟ هذا ليس مقياسا، هذا هو ليس المقياس عند العلماء. لا شك أن من الأمور المرغب فيها أن يحافظ المرء على صلاته جماعة، أما أن يفتات على العلم فهذا يدل على أن هذه المسارعة منه إلى الصف الأول لم تفيده شيئا، إذ افتات على الله وقال على الله ما لا يعلم ولا يخفى عليكم حديث الذي قتل 99 نفسا، فجاء إلى الراهب الذي في صومعته قال إني قتلت هل لي من توبة، يريد التوبة، قال ما لك توبة، هو عابد ناسك، فأكمل المئة حتى ماذا أرشد إلى العالم الذي دله، ما الذي يمنعك منها؟ الحديث الذي تحفظون. فأقول هذا من قديم، عمرو بن عبيد المعتزلي هذا من أئمة المعتزلة، كان الرجل هذا يظهر التنسك والتعبد ها، وانخدع به قوم آخرون فيما يظهر للناس من التنسك ها وارتخاء الرأس هكذا اصطناعا، وإذا به يحذر من الحق وأهله وابتدع هذه البدع التي ظهرت للعالمين مما كان يقوله، وكان يحذر من مجالس الحسن البصري وابن سيرين وغيرهما، فلما سئل عنهما قال هؤلاء علماء الخرق، علماء الخرق يعني الذي يقال الآن علماء الحيض والنفاس، هو نفس المعنى. شوف من سلف هؤلاء، عمرو بن عبيد، أما هم يقولوا عن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه وغيره من إخواني علماء السنة كان يقول عنهم علماء حيض ونفاس، هؤلاء ما عندهم إلا الكلام في الحيض والنفاس. طيب هذه منقبة ولا مسبة؟ ها أما هو المسائل المتعلقة بالحيض والنفاس كثيرة وتتعلق بأحكام كثيرة من الصلاة وإلى آخره، صحيح أركان الدين تتعلق جملة من أركان الدين بها. فانظر إلى هؤلاء، أرادوا تزهيد الناس في علماء السنة فإذا بهم يطعنون في دين الله وفي العلم الذي معه. فهذا أقول كان قد يكون العلماء بين أظهر الناس، ولكن الناس بمعزل، بينهم وبين العلماء عوازل نفسية بسبب أهل الأهواء والبدع لينفروهم. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله مبينا بعض طرائق أهل البدع في نشر بدعهم، قال: وربما قبحوا فتاوى العلماء في أسماع العامة، قبحوا فتاوى العلماء في أسماع العوام، يعني يقبحون شيء هذا شيء يتكلمون، ما هذا الكلام، انظر كذا، وهؤلاء فيهم، هؤلاء يخطيهم، قبحوا فتاوى العلماء، ما قبحوا العالم، انتبه، لأن قد يكون ابتداء العوام يحبون هذا العالم، فقبح فتواه في سمع العام. قال: وربما قبحوا فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم من السنة وأهلها. فإذا سقط العام فنفر عن العلم الحق والعالم الحق، سقط في أيدي من؟ أهل البدع، وصاروا يربونه على البدع ويكبرونه عليه ولا يدري الضعيف، فقطعوا الحبل الذي بينه وبين الله، وهم العلماء الذين يبينون له الحلال والحرام والصواب والخطأ. وإذا قطعوا الصلة بينه وبين العلماء سهل بعد ذلك بأيسر ما يكون أن يقطع الحبل الذي بينه وبين الناس وهم الحكام. إذا قبلت الطعن في العالم فتقبل الطعن في الحاكم بأسهل مما يكون، مباشرة ينسجون ويأتون بالكلام والكذبات وأنهم يفعلون وفساق ومراق وأهل جور وأهل كذا، فأنت تنفر، تنقطع الصلة مباشرة، صحيح؟ هذا هو الذي قطعوه لك الحبل الذي بينك، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فهنا يهلك الناس، فإذا هلك الناس هلكوا، ماذا تبحث عن الهالك؟ ولهذا قيل، قال ابن القيم وغيره ينقل عن بعض أهل العلم: لا تسأل عمن هلك كيف هلك، ولكن سل عمن نجا كيف نجا، كيف نجا، لأن سبل الهلاك كثيرة، لن تعجز ولن يعجزهم أن يبينوا لك الضلال وأشكاله وألوانه صروف، لأن المسلم أخبر أنها فرق كثيرة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كيف لا تكون فرقة واحدة غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورياسات ومناصب وولايات لا يقوم لها سوق هذه الفرق إلا بمخالفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ هكذا يقول ابن القيم، هذا وضعها، لا يقوم لها سوق، رواج السوق بالمخالفة، قال: لا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك. انظر إلى أهل الأهواء وأهل التحزبات وأهل البدعيات، هؤلاء كلهم على خلاف السنة، يقعدون القواعد الباطلة وينظرون التنظيرات الفاجرة، ويعقدون على هذا البلاء الولاء والبراء والبيعات الحزبية السرية والتنظيمات الخفية في الدهاليز وتحت ماذا؟ وتحت الأنفاق وفي مضايق الطرقات، فلا يجتمعون إلا على ضلالة، نعوذ بالله من الضلالة وأهلها. هنا يهلك الناس، عرفت معنى إن الله لا يقبض العلم انتزاعا؟ قال الشاطبي رحمه الله عن في شرح الحديث هذا معلقا في الاعتصام كلمة عظيمة، قال: ومن هنا يعلم أن الناس لا تؤتى قط من قبل علمائها، لا يؤتى الناس من قبل علمائها، وإنما تؤتى من قبل الجهال، فاستفتي من ليس بعالم فأفتى، استفتي من ليس بعالم فإيش فأفتى فكان إيش ضل وضل. قال وصرف هذا الحديث تصريفا معناه فقيل ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان. صحيح؟ ما تقول هذا أمين؟ لا، هو ائتمن غير أمين فخان، أما الأمين ما يمكن. لذا أيها المحب يجب أن تحذر من هذا من مسالك أهل الغواية والضلال، وتلزم أقول غرز أهل السنة ولو كنت وحدك. هي أمر شديد الآن يا أخي، الأمر صعب وشديد وفيه مشقة، لكن واصبر نفسك مع الذين، يعني اصبر نفسك واحملها على الحق، وتحتاج منك إلى مجاهدة شديدة ومعاناة. وكلما ازداد الزمن بعدا عن منهاج النبوة ازدادت الغربة. ولهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام الذين يقبضون على دينهم في آخر الزمان كالقابضين على الجمر، أليس كذلك الحديث عند الترمذي وغيره؟ كالقابضين على إيش؟ الجمر. إذا قبضت على الجمر ماذا إيش يتولد من هذا؟ ألم. صحيح؟ وقد تتألم تألما بالغا فتحترق اليد، لكن خلف هذا الاحتراق نعيم. تريد النعيم لا بد تصبر على هذا الاحتراق. لذا قال الإمام ابن القيم أن الفتن كير القلوب، كير يتبين منها الصادق من الكاذب، يتبين منها أو فيها الصادق من الكاذب. قد تقول أنت في راحة وفي في في ساعة أن أنا ممكن أقبض على ديني وأتمسك. أنت في الساعة الآن وفي الراحة تقول لي أتمسك بالدين، لا بد من التمسك. لكن تعال للاختبار، إذا جاء الاختبار فعند الامتحان كما قال ابن القيم يكرم المرء أو يهان. ولا تطلب من الله جل وعلا أن يعرضك إلى البلاء، انتبه، فاطلبه جل وعلا أن يلطف بك وأن يدفع عنك، لأنك لا تدري إذا ابتليت تصبر أو لا تصبر. لما تقرأ سيرة الإمام أحمد وما تعرض له من 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 أذى وسجن وجلد، ها، يعظم في عينك هذا الإمام بحق الذي صدق الله فصدقه الله. نعم، يعظم ويكبر. وفعلا أن الإمام أحمد عصم الله بثباته الأمة من أن تزل إلى يومنا هذا. فهذا بارك الله فيكم، قد يقرأ الإنسان يقول ممكن الله لا يبلانا، لكن يعني قد لو تعرضت أصبر. لا تقل هذا، أطلب من الله اللطف والسلامة وسله الثبات على الدين الحق. فالناس في قبض الجمرة، أي جمرة، جمرة كانت. الآن أقول لكم من منكم يمسك الجمرة؟ يقول كثير ممكن، أو عدد يقول أنا ممكن أمسك الجمرة، ما في مشكلة. قبل أن نأتي بالجمرة، فإذا جاء بالجمرة جاء الامتحان، قرب الامتحان، ممكن من المجموعة لو قال 10 منهم من استطيع بدأ الامتحان، واحد قال والله الشيخ اعذرني أنا مشغول، والثاني قال عندي ارتباط، بدأوا يتساقطون ويتناقصون. هذا واحد. قسم يقول ممكن، طب من يتقدم؟ يتقدمون. طيب نختبر، نضع الجمرة قبل أن تسقط، قال الشيخ اعذرني ما أستطيع، يوم شاف أن خلاص قاربت قال لا أستطيع. بعد نحن ما كفونا عليه الجمرة، لكن جاءه شيء من ماذا؟ من حرارتها ولهيبها، اعذرني، بدا الخوف. وقسم قال اصبر حتى لما جاءه شر حرها فعندما رأى أن الإناء ينكفئ عليه وبدت في السقوط أو قبل أن تسقط سحب يده، قال ما أستطيع، لأن الحرارة اشتدت. وقسم مد يده فلما رآها تسقط سحبها، قال لا أستطيع. وقسم مد يده فسقطت على يده الجمرة سقوطا فرماها، ما استطاع، لما لامست ما استطاع أن يصبر. وقسم سقطت فلمسها وقبض عليها. فالناس هكذا حالهم، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقيم لهم بذاك. نعم يدعون، لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ولهذا يشبه النبي عليه الصلاة والسلام المتمسك بالدين في آخر الزمان كالقابض على الجمر، ولو رآك الناس تقبض على جمرة وتمسك بها ويدك تحترق ورائحة الحرق تزداد اتهموك في عقلك، صحيح؟ ايش تفعل أنت بنفسك؟ وظنوك ايش؟ مخبولا أو مجنونا. وهكذا يقال لمن تمسك بالسنة الصحيحة في أزمان، نعم، وصفوه بماذا؟ بالتخلف والرجعية والعقل الكذا والتشدد والتنطع، ورموه بالعظائم. لكن لا وحشة على هؤلاء، إذا ما علم السنة ها وتمسك بها هو على خير وهدى، ما يضر هذا إن شاء الله. فهمتم؟ بارك الله فيكم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يجعلنا وإياكم من المدافعين المنافحين عنها الذابين عن حياضها، إنه جواد كريم. بهذا أختم ما أردت أن أذكركم به، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أن هؤلاء، تذكرت شيئا، هؤلاء أهل الأهواء إذا ما جاءوا فحذروا من أهل السنة وعلماء السنة، كما مر معنا في التحذير وإطلاق العبارات وإيجاد الحواجز والحجب بين العامة وبين العلماء، جاءوك بالبديل، تنقصوا قدر العالم بحق وصدق، وأخرجوا لك وأبرزوا لك أقواما من تحت الركام من أهل الجهل المركب بدين الله، فجعلوهم فوق السماء أبدا عند النجوم، فوق العالم العلامة الحافظ الجهبذ المحقق المدقق إلى آخره، صحيح؟ وأبرزوه لك في وسائل الإعلام مثلا، أو في الإذاعات، أو في الصحف، أو حتى ينخدع الناس ها بمثل هذه الألقاب ويظنوه من أهل العلم، وإذا به من أهل الجهل المركب وهو يعلم من نفسه أنه هكذا. فإذا به طبعا هي صنع يصنعونها ها، وأمر قد بيتوه بليل، يكذبون الكذبة وهم يعلمون أنهم قد كذبوها سوية، نعم، فيريدون من الناس أن يصدقوهم فيها، وإذا لم يصدقوهم عادوهم وتكلموا فيهم بأنك تنتقص من قدر العلماء الذين كذبوا لهم هذه الكذبة وجعلوهم في ضمن العلماء، وهم العلم منهم براء. وقد ينخدع بعض العامة من أمثال أو من يعني من العامة في أمثال هذه العبارات أو لأمثال هؤلاء المتكلمين الذين خرجوا على الناس، خاصة الفضائيات هذه، بارك الله فيك، يعني شوشت على الناس كثيرا، صحيح؟ صارت مثل يعني محلات أو مؤسسة المقاولات، يتقاولون مع هؤلاء، ما أقول المتعلمين أو الأنصاف المتعلمين، المتكلمين هم من أهل الكلام، وبئس العلم هو. نعم، يتعاقدون معه واتفاقيات من تحت الطاولات في الأسئلة وفي نوعية الإجابات، مساومة في دين الله. هكذا يرضى عالم الحق والسنة أن يساوم في الدين؟ ما يساوم ولا يجوز له أن يساوم. هذا الدين ليس دينه، هو دين الله. إما أن تحميه بعلم أو أن تكون من الهالكين. فيأتون بأمثال هؤلاء، ولذا مما ينتشر بين كثيرا بين العامة، يقول يا شيخ والله ما نعرف الحق الآن فين، واحد يخرج يقول حلال، واحد يخرج يقول حرام، واحد يقول ما أدري إيش، صحيح؟ هذا من الشبهة الموجودة والمثارة. صارت هذه الفضائيات تلفظ لنا من الغث الكثير، ولا يوجد سمين قط إلا نزر يسير إن وجد. فلبس هؤلاء على الناس دينهم، والتبس الأمر عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من غربة الحق وأهله. وفي المقابل علماء الحق، علماء الحق والصدق مهمشون، صحيح؟ ومنفر منهم ومحذر منهم ومزهد فيهم. وصار المعيار عند الناس فلان معلوم وفلان مجهول. كيف يعرفون هذا المعلوم والمجهول انه هذا عالم وغير عالم؟ بما انه يظهر في التلفزيونات اذن هو عالم. كهذا المقياس يكثر من الثرثرة في الانترنت ولا في هذا الذي يسمى التويتر والأشياء هذه، نعم، ويكثر من اللغط والسفاهات، ويصور نفسه هنا ويصورها هناك، وهو قائم وهو قاعد وهو راقد وهو آكل وهو إلى داخل وهو خارج وغير ذلك، وأن المتابعين له بالملايين ولا بالآلاف ولا بالعشرات، والله أعلم بصحة هذا من كذبه. فهذا إذن هو العالم الأمة. وهذا الانخداع، هذا الميزان، هل هذا هو الميزان الذي كان عليه السلف؟ في مقدمة صحيح الإمام مسلم، رجلا جاء يحدث ابن عباس، يقع عن رسول الله، ما كان ابن عباس رضي الله عنه يعيره انتباها. قال يا ابن عباس أحدثك عن رسول؟ قال ولا تسمع إلي. قال كان الرجل إذا أتانا يحدثنا عن رسول الله ربت إليه عناقنا وابتدرته أبصارنا، حتى إذا وقعت الفتنة صرنا لا نأخذ، فلما ركب الناس الصعب والذلول صرنا لا نسمع أو لا نلتفت إلا عمن نعرف، أي بالسنة. قال ابن سيرين فلما وقعت الفتنة قالوا لنا سموا لنا رجالكم. وإن هذا العلم دين، يقول ابن سيرين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الميزان، وهو من كان على السنة المحضة. والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. ما هو التلفزيون من يظهر فيه هو الذي على الحق، تجده اليوم في هذه القناة بعد الفجر، وبعد ما هو ما أدري بعد الفجر فيه أو لا، إن كان ضحا ولا وقت كذا، وبعد الظهر في قناة الفلانية، وبعد العصر في القناة العلانية، وبعد تشبيع وتنظيم في إشباع وإظهار أن هذا هو العلم الذي يجب أن تظهر له الأمة وأن تصدر عن قوله، صحيح؟ هذا الموجود، وهو من أجهل الجاهلين. فمثلا أحدهم يظهر في قنوات كثيرة ولا في إذاعات كثيرة، وإذا به يقول أنه يجب على الموحد أن يكون كذا وكذا وكذا، أي فيه نزعة تصوف أو متصوفا، ما يمكن أن يكون موحدا إلا أن يكون صوفيا. ويأتي آخر فيقول كذا، ويأتي رابع فيقول كذا، ويشوشون على الناس ويشبهون على الناس دينهم ويشغبون على الحق الذي نشره أهل الحق. الهدم من أسهل ما يكون. هذا المسجد أخذ وقتا في البناء صحيح، الحفر والتأسيس والبناء وإلى آخره، لكن لو جاء يريد هدمه وجاء من هو يعبث والعياذ بالله والهدام شيء وليأتي به يضرب به أي مكان يتساقط هذا الحجارة وتتساقط هذه الأركان صحيح، أو يأتي واحد لاعب ها مؤذي فيكتب في الجدران، تعرفون هذا يكتبون في الجدران يكتب عبارات ما لها حتى لا إملاء ولا فضلا أن تكون مؤذية وكذا، ما حتى إملاء ما في، أنا ما أسوي ولو كان إملائيا أن يكتب، لكن لا حشفا وسوء أكيلا والعياذ بالله. فيأتي هؤلاء ويشوشون على الناس الهدم سريع سهل والبناء صعب. فما يؤصله العلماء علماء الحق في الناس في فترات متطاولة وأزمنة بعيدة، يأتي واحد مريض ممرض فيهدم ما بناه أهل الحق، واضح؟ كانت الناس قبل أن ينتشر فيها الإنترنت يعني في عموم العامة معظمين العلماء ويحترمونهم ولا يتجاوز الواحد منهم الكلام، وعامي محب للمشايخ والعلماء، أو قد لا يكون لا يعرف عنه حب ولا بغض ممسك، لكن إذا رأى رجلا عالما من العلم احترمه في الكلام والخطاب وما تجر عليه لا بعبارة ولا بحركة ولا بغيرها. فلما ظهر هذا البلاء على الناس بدأوا يكتبون هذا الجبان، أقوله من الجبناء، جلس خلف الشاشة في بيت قد يكون صبيا صغيرا غرا فاسقا، قد يكون لا يصلي أصلا، قد يكون كافرا، قد يكون جنيا ليس إنسيا أيضا، فيكتب. وما الذي يمنع؟ إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، يكتبون على العلماء وبدأوا يتكلمون ويسبون ويشتمون. قبل هذا وجود ما كان الواحد يتجرأ صحيح، لأنه خلاص هذا الجبان صار أمام الجهاز، الجهاز هذا ما يكلمه، فصاروا يكتبون ويلفظون السموم. وإذا ما كتب واحد معتوه موتور على العلم والحق وأهله أشاعوا فيه ونفخوا منه وأذاعوا كلامه في العالمين، فإلى الله المشتكى بارك الله فيكم. فهذه ليست معايير كثرة ظهوره في القنوات، تجده يخطب وتجده يدرس وتجده يفتي وتجده يتحدث وتجده يقوم وتجده يقعد، لا أدري متى يجد وقتا هذا ليراجع العلم. من ظن أنه يعني أن العلم ينقطع في وقت من الأوقات فهذا جاهل من أجهل الجاهلين. النبي عليه الصلاة والسلام يطلب ربه فيقول وقل رب زدني علما، وهو أعلم خلق الله بالله عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. لا زال العلماء قديما وحديثا لا يتركون التعلم والتعليم. قيل للإمام أحمد إلى متى تطلب العلم تكتب الحديث، إلى متى تكتب الحديث؟ الإمام أحمد إمام أهل السنة قال لعل الحرف الذي أنتفع به لم أكتبه بعد، وهو إمام أحمد وقيل له أيضا، قيل لعبد الله بن مبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال إلى أن أموت. هؤلاء هم العلماء. أما هذا الذي يمشي هنا وهناك وصباح ومساء في كل قناة وفي كل إذاعة، متى يطلب العلم هذا إن كان أصلا من أهلي؟ هؤلاء ما عرفوا قيمة العلم، لا قام بهم وما قاموا به. العلم يحتاج إلى مراجعة وإلى معاهدة وإلى مذاكرة. يا أهل الحديث تذاكروا الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث، كما قاله غير واحد في معرفة علوم الحديث للحاكم. أما هؤلاء لا أدري متى، اليوم في المدينة، بكرة تلقاه في 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 الإمارات، بعد غد في اليمن، ثم بعد اليوم الذي بعده في مصر، ثم في كذا، ثم في كذا، ما شاء الله. إيش هذا الوقت الذي عندهم في مراجعة العلم؟ لا نتكلم عن أبواب أخرى. أنتم تعلمون الحمى التي ترد في الصيف خاصة لما تكثر اللقاءات والملتقيات، حمى ارتفاع أسعار الدعاة، ما هو كذا؟ مساومات، ادفع الأكثر أنا أجيك. طب هو يوم يجيك تدفع له الأكثر، يبغاك تقول اللي يبغاه، ما تقول اللي تبغاه، مساومات. أما نشروا قبل مدة الأثرياء يعني أصحاب الملايين من الدعاة، فذكروا أربعة، إعلان رسمي، ما هو يخرجون كل بعد فترة أغنياء العالم أسماءهم، مجلة رسمية ذكروا أغنياء الدعاة بالملايين. على كل الغنى غنى النفس، هذا هو الغنى الحقيقي. والله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى، أو خير من اليد السفلى. دين الله ما في مساومات، بارك الله فيك، نسأل الله العافية. السلام عليكم. قال: ما أسباب الفتور وما علاجه؟ الفتور عن الطاعات له أسباب، سبب في باب الشبهات وهذا من أخطرها، وسبب في باب الشهوات وهذا أيضا خطير جدا. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله، يقول لأصحابه يوما، قال: تعلمون الفرق بينكم وبين القوم، يقصد الصحابة، تعلمون الفرق بينكم وبين القوم؟ الفرق بينكم وبين القوم أن الدنيا، انتبه لهذا، أن الدنيا ركضت خلفهم فهربوا منها، وأما أنتم فهربت منكم فركضتم خلفها، هربت منكم فركضتم خلفها، يلهثون وراءها. إذا ما علمت ذلك علمت الفتور وأسباب الفتور. ولكن من ذاق حلاوة الإيمان وخالط بشاشة قلبه علم أن لا راحة له ولا سعادة إلا في القرب من الله وفي إقامة شعائر الله، تصديقا لفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، وقوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الإمام سليمان بن مهران الأعمش عمر فوق السبعين، جاء في ترجمته أنه لم تكن تفته تكبيرة الإحرام قط إلا مرتين، وما رأى يوما من الأيام كعب مصلٍ، لأنه كان دائما في الصف الأول. وقال بعض أهل العلم: إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه أو يديك منه. وقال وكلام كثير، راجعوا تراجم أئمة السنة وعلماء الحق تجدون عجبا، ما عندهم لا مكيفات ولا عندهم إضاءات ولا عندهم هذه وسائل السلامة كما يقال ووسائل الراحة، ما عندهم شيء من هذا أبدا. وإذا بالأجواء الآن مهيئة، بيوت مهيئة، أماكن مهيئة، مساجد مهيئة من حيث العمارة والبناء والتشييد، القلوب كثير من القلوب ضاقت والنفوس ضاقت، ها، وصعب عليها حمل العلم الصحيح، وبالتالي صعب عليها وثقل عليها قيامه بطاعة الله على الوجه الصحيح، فإذا به يتثاقل. أما إذا كان في لهث وراء الدنيا يجلس بالساعات ويدقق يقول لازم وكيف حتى لا نخسر، أما أن يخسر الدين يقصر في أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ما في مشكلة. أما سمعتم أنتم الذين يحجون حجا سريعا، يريد أن يحج وحجا سريعا لا يريد المبيت بمنى، ولا إذا وقف بعرفة وقفها لحظات، ولا يبيت بمزدلفة، ولا يريد أن يرمي الجمار، ولا يريد أن يطوف طواف الوداع، ولا ولا ولا، إيش هذا الحج هذا؟ وما أكثر هذه الأسئلة التي ترد، نتركنا كذا نريد أن نمشي، الباص يمشي، الطائرة تروح، كثير يرد هذا. يا أخي أنت أردت أن تطيع الله فأطيعه على ما شرعه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، ما تطيع على ما تهوى. ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، صحيح؟ فيجد بعض علماء الفضائيات أو شيوخ هؤلاء الفضائيات مش متمشيخة الفضائيات يسوغون مثل هذا، ما في بأس ما في بأس، لا تشددون لا تضيقون على الناس، لكن في الأمور المالية لا ضيق، شدد المال كيف لا تخسر. فهذا هو الفرق. الفتور له أسباب، من أعظمها قلة العلم كما قلنا، باب الشهوات وباب الشبهات نعوذ بالله، ومن أعظمها أيضا انتبه في باب الشهوات المعاصي الخفية، وكل امرئ أعلم بنفسه. قال السائل: هل يصح أو هل صحيح أن السواك يخفف سكرة الموت؟ يحتج قائل هذه العبارة قبل وفاة النبي كان يستخدم السواك، ليس في هذا ما يدل على أنه يخفف السكرة، ولكن استخدام النبي عليه الصلاة والسلام للسواك دليل على تمسكه رضي الله عليه الصلاة والسلام بالسنة التي دل الناس عليها حتى وفي هذا الموقف. وأما القول بأنه يخفف فيحتاج إلى بينة ودليل، أما ما استدل به فلا دليل فيه أو عليه. كيف يكون ربط الناس بالعلماء السلفيين أو أهل السنة؟ لأن العامة عندنا ضخموا أهل البدع وجعلهم علماء. نعم، ربط الناس بالعلماء أهل السنة المحضة هو بنشر فضائلهم ومناقبهم وعلومهم في العالمين، نعم، وبيان ذلك للناس بعلم وعدل وحكمة وتؤدى. وكون أهل البدع قد ضخموا يعني أو ضخم بعضهم وجعل من العلماء ومن كذا وكذا، فهذا من قديم. إمام أهل السنة أحمد رحمه الله كان من أئمة الهدى، ومضخم عند الولاة من أهل الأهواء، ابن أبي دؤاد وقومه وأتباعه، صحيح، الذين فتنوا الناس وساموهم سوء العذاب. وما ضر هذا الإمام أحمد وما ضر أهل السنة، بقي ذكر أحمد ونترضى عنه ونترحم عليه، ومات ذكر أولئك، وإذا ما ذكروا، نعم، إنما يذكرون بماذا؟ بالذم والثلب. ولو تزلفوا في ذلك الوقت إلى الحكام وكانوا هم المقربين وهم ماذا؟ الذين لهم الصيت. وهكذا أئمة السنة كابن تيمية وغيره. ابن تيمية أين مات؟ مات في السجن بسبب علماء السوء وشوبه، وتكلموا به، وكان يسجن في سجن القلعة، يخرج يسجن في سجن بين الشام وبين مصر هنا وهنا، حتى مات رضي الله عنه في السجن. واجتمع علماء السوء وجاءوا بابن تيمية وصدروا فيه بيانا سلطانيا، وأن اجتمع الشيوخ قاضي القضاة فلان وفلان وأسماء وفلان مجموعة، وآتوا بالمدعو محمد أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني فراجعوه فيما قال وثبت ما قال. ما الذي قال؟ الواسطية، هذه كتب الاعتقاد، أن الله في السماء عال على عرشه مستوي بائن من خلقه مستوي على عرشه، الاعتقاد أهل السنة، وأنه قال كلمة الكفر وأصر عليها، فأصدروا مرسوما بأن أحمد بن عبد الحليم تيمية الحراني كافر، ومن قال بقوله فهو كافر، فنهوا الناس عن الجلوس إليه والالتفاف حوله، من كان ذا ولاية يعزل، ومن كان كذا فكذا وكذا وكذا، وأمر أن يقرأ هذا المرسوم السلطاني على رؤوس المنابر في الجوامع ليعرف الناس بأنه ليس من دين الله، أنه خرج من الدين. شوف الابتلاء والامتحان. وما ضر ابن تيمية أنه كان على الحق، فإذا ما أردت أن تعرف السني في مشرق الأرض أو مغربها، في جبال سيبيريا أو أدغال نيجيريا أو غيرها، شرق أو غرب، أهل السنة إذا ما ذكروه ذكروه أنه إمام من أئمة أهل السنة، ويقرأ وتقرأ كتبه الواسطية والحموية والتدمرية وغيرها، صحيح، وأنها من كتب اعتقاد أهل السنة رحمه الله تعالى. وما ضره، وكان حوله قلة قليلة من الطلبة، ما ضرهم، لا ألحقوهم به كابن القيم والبرزالي وابن كثير وغيرهم، قلة ثلاثة أربعة هكذا من العلماء. يقول ابن القيم في الوابل: وكانت إذا ضاقت بنا الدنيا واستحكم الأمر علينا بسبب هجر الناس كلهم، آذوهم يا شيخ على هذه السنة إذا بالغ، فما هو إلا أن نأتيه في السجن، هو مسجون، قال فما هو إلا أن نأتيه ونراه ونسمع كلامه حتى ينقلب ذاك الضيق إلى انشراح، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى ينقلب ذلك الضيق إلى انشراح، وكذا وكذا، فسبحان من أشهد خلقه جنته قبل لقائه وفتح عليه من روحها وريحانها. لما أدخل السجن قال رضي الله عنه ورحمه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رأى أن دخوله السجن نعمة، قال: ما يفعل بأعدائي، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي سياحة، أنا جنتي في صدري. وقرأ: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، رضي الله عنه. وذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة الإمام ابن تيمية أنه لما سجن السجنة الأخيرة كان قال كان هو مع ومعه أخوه، أخو الإمام ابن تيمية، يقول أخوه: ختمت القرآن أنا وأخي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية القرآن في السجنة الأخيرة 80 ختمة، حتى شرعنا في 81 إلى أن وصل عند قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قال فمات عندها رضي الله عنه. والأعمال بالخواتيم، من صدق الله صدقه الله، ما ضر شيخ الإسلام هؤلاء الأعداء، فهمت؟ المهم أن تكون مع الله ولا تبالي. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ظهر وانتشر في محلات خياطة الملابس الرجالية قماش يسمى الزبدة، يزعم الباعة أنه حرير، وبعضهم يقول إنه حرير صناعي، فما حكمه؟ وهذه العبرة بصفة القماش ومطابقة الحرير أم بأصل مادته؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح عنه أنه أخذ يوما الذهب والحرير ورفعهما فقال: هذان حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها، حرام على ذكورها. دل هذا الحديث أن لبس واستعمال الذكور للذهب والحرير، قلم، ساعة إلى آخره، خاتم آسف للذهب أو الحرير من سواء طيلسان أو ثياب أو نحوها، لا يجوز. الحرير الذي هو الحرير الخالص، وعليه هذا القماش إذا كان صنع من الحرير ليس الصناعي، ها، الحرير الأصلي لا يجوز لبسه، أما إذا كان كما يقال الصناعي فجائز أن لا يخرج، إنما هو اسم فقط، ليس الحكم لا يتعلق به، إنما هو بالذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. يقول السائل: نسمع من مشايخنا أن تسوية الصفوف في الصلاة على الوجوب، فكيف يكون تسوية الصفوف على الواجب المصلي فعله؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه وأمر بتسوية الصفوف، فقال: سووا صفوفكم على الأمر، وكان يساوي صفه أحيانا بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، فتسوية الصفوف واجبة. ولهذا وكيفية التسوية قد جاءت في السنة أيضا مبينة بإلصاق الكعب بالكعب والركبة بالركبة والمنكب بالمنكب، وجاء لذلك جاء عن النعمان ابن مقرن رضي الله عنه قال: فإذا فعلت بأحدهم اليوم هذا نفر منك كأنه بغل شموس. إذا رأت نطبق هذه التسوية. أما أن الإنسان إذا كانت العامة لا تعي ولا تدرك هذه السنة فيعرفون بهدوء وتؤدى، نعم، وأقل الأحوال لا أقل أن يتراص الناس ويتقارب بعضهم من بعض فيوازي بعضهم بعضا، لا يتقدم هذا ولا يتأخر هذاك. واضح؟ لا شك أن السنة الآن غريبة وأهلها غرباء، وتحتاج دعوة الناس إلى فقه وإلى علم معه. هذا يشهد الله سائل على محبته لي في الله، ويسألني بالله، يقول أن تعيدنا بزيارة قريبة. نقول: أحبك الله الذي أحببتنا من أجله وفيه، وتسألني بالله أن أعيدكم بزيارة إن شاء الله عز وجل يسر، الحمد لله، لكن لا تسأل بالله دخيلك، يعني ما ينبغي هذا، يعني نرجو إن شاء الله إن يسر الله عز وجل، فالسؤال بالله أمر عظيم، بارك الله فيك. أما الثاني وهو كيفية التعامل، يقول: سؤالي: كيف نتعامل مع الكفار في حياتنا اليومية في العمل وفي البيع والشراء من ناحية الأخذ والعطاء معهم في الكلام والضحك في أمور الدنيا، وخاصة إذا كان هذا الكافر هو مديرك في العمل وكذلك زميلك؟ هو ليس بدعا، يعني لن نأتي بشيء جديد، فالسنة فيه مبينة وفعل الصحابة مبين. التعامل معهم يكون بعدل وعلم، لا تظلمون تظلمون، لكن لا مودة في، لا تجد قوما يؤمنون بالله والآخر بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، الآية، فما في مودة، لكن المعاملة تعدل، لا تظلمه، لا تغشه، لا تخونه، نعم، تحسن إليه في المعاملة معاملة حسنة بأخلاق الإسلام، ليكون ذلك أدعى لقبوله للإسلام ودخوله فيه. فالإحسان لطالما استعبد الإحسان إنسانا، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، فإنه كان له جار يهودي نعم. وهذا الجار كان له غلام صغير، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الشاب مرض زاره عليه الصلاة والسلام ودعاه للإسلام، فنظر هذا الغلام إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله ثم مات، قال الحمد لله الذي نجاه من النار. هكذا يجب أن يكون لقاؤك به وتعاملك معه تعاملا حسنا على السنة، نعم، بصدق وإخلاص وعدم غش وخيانة وخديعة ومكر، نعم، مع لزومك الحق والتزامك واعتزازك بدينك. بعض الناس إذا ما لقي الكفار خلاص كأنه يريد أن يظهر أنه ما يعتز بدينه ولا يتمسك به ولا قيمة له عنده، هذا مخذول مسكين. أبدا، يجب أن تعتز بالدين وأنك مسلم على الحق، وتدعو غيرك إلى أن يكون على هذه الهداية. جاء في المصنف لابن أبي شيبة أن ابن عبد الله بن مسعود يقول لا بأس أن يقول المسلم لليهودي والنصراني هداك الله، لا بأس أن يدعو له بأن يهديه الله، أن يهديه الله للإسلام. ورأوا فعبد الله بن مسعود بعض طلابه رأوه لما كان في العراق في الكوفة، رأوه يصافح جارا له نصرانيا في السوق، رآه صافحه، ذاك مد يده هذا مد صافحه، ما قال له السلام، ما يجوز أنك تقول له السلام عليكم، ليس مسلما، لكن صافحه، فقالوا له تصافحه، يعني مستنكرين كيف تصافح هذا إيش النصراني، فقال رضي الله عنه إن للجوار حقا. ما هو الحق؟ الإحسان في المعاملة، لكن أنا ما أعطيه ماذا من ديني شيئا، فالمعاملة الحسنة شيء والمداهنة في دين الله شيء، المداهنة ليست من الدين، أما المعاملة الحسنة فمن الدين، المداهنة مذمومة غير محمودة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فالمعاملة الحسنة مطلوبة مع الاعتزاز بالدين، مع الاعتزاز والتمسك بماذا بالدين، فتعامل معه. أما يقول إيش نعم الأخذ والعطاء كما قلت بعلم وعدل، لا تتجاوز، والضحك في أمور الدنيا يعني ما أدري هذا محل عمل ولا محل ضحك، ضاحكين داخلين خارجين هذا يضحكون، متى يعملون إذا كانوا يضحكون طول الوقت ولا أكثر الوقت؟ على كل حال إذا جاء الموجب واقتضى الأمر، إن كان مرة من باب تأليف قلبه إن احتيج لا حرج، إن ضحكت قليلا ها أو تبسمت في وجهه بس، أما أنت داخل توزع وتضحك وأنت خارج بمناسبة بغير مناسبة في سبب ما في سبب، لا، الإنسان يقلل لأنه يخشى أن من كثرة هذه الخلطة مع ضعف الدين ورقته وعدم اعتزازك به أن تغتر به، بدل أردت أن تصيد فصادك، انتبه. قال خاصة إذا كان هذا المدير الكافر مديرك في العمل وكذلك زميلك، على كل حال مدير ولا غفير ولا وزير الذي يكون، هكذا المعاملة أن تكون على السنة وفق السنة. ومعلوم بارك الله فيكم أن الإسلام انتشر في بعض البلدان خاصة التي كان ينتقل إليها التجار من بعض البلدان الإسلامية من جهة اليمن وحضرموت وغيرها، كان يمشون للتجارة في السفن، دخل الإسلام في بعض البلدان في جهة أندونيسيا وتلك البلدان بسبب التجار، التجار الصادقين، هو تاجر راعي يشتري ويبيع، لكنه كان صادقا حسن المعاملة فكان سببا في إسلامي كثير من الناس، ودخل الإسلام في تلك البلاد بناء على ما نقله هذا التاجر الصادق الأمين. ولهذا قال العلامة ابن باديس رحمه الله لا زالت الأعمال عيارا على الأقوال، وقد انتشر دين الله في كثير من البلدان بسبب الأفعال المعاملة الحسنة، فكن رسولا إلى رسولا إلى هذا الزميل أو المدير أو غيره، رسول خير وهدى، نعم، تبين له الحق وترشده إليه. قال: هل ينتهي تنتهي النية بانتهاء العمل؟ يعني إذا كانت النية خالصة قبل العمل ثم بعد الانتهاء مدحك الناس ووجدت إعجابا في نفسك هل يبطل عملك؟ لا تنتهي النية بانتهاء العمل، ينتهي، انتهى، أتيت بالنية فيه، لكن من المهم أن تستصحب النية الحسنة حتى بعد العمل، أنت تبحث عن مدح الناس، لكن إذا جاء ذلك عرضا من غير قصد ولا ومدحك الناس تلك عاجل بشرى المؤمن لا حرج، لكن أنك تدخل في الغرور والإعجاب بالنفس هنا المهلكة. إعجاب المرء بنفسه دليل ضعف عقله كما قال العلماء، فإياك والإعجاب بالنفس مهلكة. هل يصح أن نستغفر الله بنية الزيادة في المال والولد، أو أن تساعد أحد الأشخاص بنية أن يفرج الله عنك مشكلة؟ على كل حال، النية الحسنة والاستغفار لله جل وعلا باب عظيم. وقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار والقرب من الله جل وعلا يفتح عليك أبواب الخير، لا نقول في مال ولا ولد، أبواب الخير كثيرة. فلا شك أنه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال: أحسن الله إليكم، إذا هم العبد بفعل سيئة لكنه لم يستطع فعلها وهو يريد فعلها لم يمنعه خوف الله، هل تكتب له حسنة بسبب عدم الفعل؟ إذا هم بالفعل ولم يفعل لم تكتب له سيئة، لكنه إذا بادر بالعمل بها ولكنه صد عنها يريد، يقول وهو يريد فعلها، لم يمنعه خوف الله. ما منعه مانع، إنما منعه ماذا؟ حتى لا يقال، حتى لكنه بدأ باشر وامتنع لذلك، فهذا هو على خطر عظيم، على خطر عظيم، يدخل في تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: فلم يعملها كذبت له حسنة. في هذا نظر، والله أعلم. هل يجوز قراءة القرآن من الهواتف الحديثة بدون وضوء؟ أولا، قبل أن تقول هل يجوز قراءته، هل يجوز وضع المصحف في القرآن أو المصحف في الهواتف؟ هذا الذي ينبغي أن يسأل عنه، ما هو هل يجوز أن أتقرأ منه، لأن هذا مبني على ذاك. نقول الأصل أنه لا يوضع، هذا الجهاز لا توضع فيه مثل هذا، وقد صدرت فيه فتوى عن المجمع الفقهي بالمنع، سواء آيات سواء حتى النغمات، بعضها أذان وبعضها أمو هكذا. فهذا كله خله جوال، تتصل منه يتصل عليك، ترد ألو ألو وعليكم السلام وعليكم السلام، وخلصنا وخلاص. ثم تقرأ هذه المصاحف، الحمد لله، اقرأ فيها، فمن عنده يحذفه إذا أراد السلامة والنجاة. هذا سائل يقول: أحيانا أجد في نفسي وحشة تنفرني من كل شيء في داخلي حتى تأتيني وساوس بأني لما أجد نفسي في طلب حتى تأتيني وساوس بأني لما أظن هكذا أجد نفسي طلب علم وماذا لو تركته، لكن الحمد لله سرعان ما تزول هذه الوساوس، ماذا تنصحون؟ أنصحوا هذا الذي تأتيه الوساوس أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ومن استعان بالله أعانه، وأن يعلم أن الشيطان حريص كل الحرص على إغوائك وإضلالك وإخراجك عن الصراط المستقيم. يقول الإمام ابن القيم: ما من أمر أو نهي ورد إلا وللشيطان فيه نزغتان، يعني أمر بكذا أو نهي عن كذا في الكتاب أو السنة إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، قال: ولا يبالي بأيهما ظفر منك، لا يبالي، المهم أن يخرجك عن الصراط المستقيم، هذا مطلبه، تمشي إلى غلو أو إلى تفريط، تسيب وتساهل، هذا مطلوب وهذا مطلوب عنده، لا يبالي بأيهما ظفر منك، المهم أن تخرج عن الصراط المستقيم. فهذا يدعو المرء والسائل أن يكون قريبا من الله جل وعلا، صادقا لجأ إليه، محبا في التقرب إليه بما يرضيه جل وعلا. هذا يسأل عن ضوابط الهجر والتكفير، هذا يحتاج إلى محاضرات وإلى المهم لها الضوابط الهجر وما يتعلق به، قد بينته فيما ذكرته بالأمس، وهذا الكلام الذي بينته وذكرته في محاضرة لي في مكة المكرمة في جامع شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الهجر في ضوء الكتاب والسنة، أو الرسالة التي خرجت بعد ذلك باسم رسالة تأملات في مسألة الهجر، هذا الذي فعلناه هو نقل لكلام العلماء وبيان الأدلة من الوحيين وأقوال سلف الأمة وعلماء الأمة في هذه المسألة، احنا ما جئنا بجديد، إنما نقلنا ما هو عن العلماء وبيناه للناس وأظهرناه فقط، واضح؟ فمن رام التفصيل فلينظره وينظر غيره أيضا، أعني من كتب وكتابات علماء أهل السنة، والتكفير أيضا كذلك، أعني أنه له شروطا وله حوله كلام كثير. التكفير ليس لأحد الناس، هو حكم شرعي، هو حكم شرعي يجب أن تتوفر فيه شروط وأن تنتفي فيه منه موانع، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع قيل بالحكم من أهل الحكم وهم العلماء العارفون، وضح؟ لذلك من الخطورة لا تقول للكافر ومسلم، ولا تقول للمسلم وكافر بالهوى، قد جاءت النصوص في الصحيحين وغيرهما بالوعيد الشديد في هذا، من قال لأخيه المسلم يا كافر ها فقد باء به أحدهما، وفي لفظ إلا حارت عليه، يعني رجعت إليه، نعوذ بالله. هنا يسأل عن مواقع تنصحون، موقع إذاعة ميراث الأنبياء، نرجو للإخوة القائمين على هذا الموقع خيرا، وهم إن شاء الله يحرصون حرصا على نشر الخير، والعصمة منفية عن الخلق إلا ما كانوا مجموعين أو مجتمعين، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن في الجملة يتحرى أهل هذا الموقع إن شاء الله تبصير الناس بما ينفعهم قدر استطاعتهم، والواجب على الناس أن يتواصى بعضهم بعضا بالخير، وأن يتعاونوا على البر والتقوى على سنن أهل التقوى. الآن بعض الناس يتعاون مع أهل الباطل فيظن أن هذا من التعاون على البر والتقوى، تريد أن تتعاون على البر والتقوى يجب أن تتعاون على البر والتقوى على طريقة أهل التقوى، مو على طريقتك تبتدعها وتخترعها من عندك، فلا تنزل الأحكام والآيات والأحاديث والأدلة في غير محلها، تريد أن تدعو الناس إلى السنة وتعرفهم السنة يجب أن تعرفهم السنة وتدعوهم إلى السنة على طريقة أهل السنة. واضح؟ خلاص الساعة كم الحين؟ قال السائل: عندي صديق لي دعاني اليوم للغداء، واليوم هو أول الأيام البيض، فما الأفضل، الصيام أم تلبية الدعوة؟ والله إذا كان هذا الذي دعاك تمون عليه ويمون عليك اشكره جزاه الله خيرا، ها، واذكر له أنك صائم، فإن عذرك الحمد لله. إذا كان والله قد تجد في نفسك منه أو قد يتحرج أو إلى آخره، فلا حرج من تلبية دعوته، وإن شاء الله أنت مأجور. رحمك الله. لا حول ولا قوة. شو هذا السؤال عجيب هذا؟ يقول: هل يجوز أن نطلق على جبريل عليه السلام أنه ساعي بريد؟ استغفر الله العظيم، إيش هذا الكلام؟ ثم قال أو قالت: وذلك أنني سمعت معلمة، يبدو أن السؤال هذا من أخت معلمة قرآن، تقول: إن الله رفعني بهذا القرآن حتى إن حاجاتي قضيت في الدنيا، ورفعت المنازل والمراتب العليا عن طريق الحاكم، فكل ما أكتب رسالة إلى الحاكم لقضاء حاجة عندي تصل الحاكم، فأكيد أن جبريل هو ساعي البريد يوصل رسالتي للحاكم. والله هذا كلام من أسقط الكلام، كلام خفيف لا وزن له، هذه الورقة أثقل منه، أعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. يقال عن هذه أولا فيه من المحاذير أن هذه المرأة التي تقول عن نفسها إن صح الكلام عنها جزمها بأن الله رفعها بهذا القرآن، هذا من التألي على الله، لا تدري هل هي رفعها الله أم امتلاها وامتحنها واستدرجها جل وعز. ثانيا جزمها بأن حاجاتها قضيت في الدنيا هكذا بإطلاق، هذا من الافتراء والافتيات، وهذا من الاستدراج، تدل على الاستدراج. واستدلت على أن حاجاتها قضيت أنها قال: ورفعت المنازل والمراتب العليا عن طريق الحاكم. إن الذي يعني يرفع الناس ويخفضهم هو الله جل وعلا، فهو الخافض الرافع، والخلق خلقه سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هناك أناس كانوا قبل أيام حكاما فصاروا محكومين مسجونين، فالله يعز أقواما ويذل آخرين، فهو الخافض الرافع جل في علاه، لا زيد ولا عمرو حاكم ولا غيره. ما أكتب تقول له رسالة إلا قضاء حاجة عندي تصل إليه، فأكيد أن جبريل تصل. استغفر الله، هذا يدل على الاستدراج، ما يدل على الرفعة. وإعجاب المرء بنفسه دليل ماذا؟ ضعف عقله. ولا تجد إنسانا مغترا إلا وتجده ماذا؟ معجبا بنفسه أبدا. وأهلكهم العجب، وكم في تراجم العلماء قد ذكر في جمع منهم قالوا أهلكه العجب، حافظ عالم أهلكه العجب، العجب بنفسه، نسأل الله العافية والسلام. هذا يتنافى مع الإخلاص. ولو كان الأمر كذلك أن الله سخر لك ويسر لك أمورك، فاحمد الله على هذه النعمة واشكره عليها بلزومك ما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة، وتعبد لله بالعمل بما فيهما، صحيح؟ وأمسك عن هذا البلاء وهذا الكلام الساقط مما يدل على السقوط وأنها لم ترتفع. ها؟ أن تقول على عن جبريل عليه السلام ساعي بريد، أعوذ بالله من هذا الكلام الساقط المسقط لصاحبه، أعوذ بالله من هذا البلاء، نسأل الله العافية. قال السؤال: هل الخوارج الذين خرجوا على علي هل كان فيهم صحابة؟ الجواب لا، ولذلك في مناظرة ابن عباس لهم التي أشرت إليها قال لهم: وانظروا قد جئتكم من عندي أمير المؤمنين، يعني علي رضي الله عنه، من عندي أمير المؤمنين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عندي أصحابه، ويريد أن يثبت أنه أمير المؤمنين وأنه صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا زال هم كفروهم، وأراد أن يثبت أن الصحابة الذين مع علي هم صحابة رسول الله، لم يكفروا ولم يبدلوا ولم يغيروا. قال: وانظروا ليس فيكم 6000، ليس فيكم منهم، أي من الصحابة، أحد، ما في ولا واحد، حتى نقول لعل يمكن عندكم شبهة، لا يوجد فيكم منهم أحد. ايش قولي في ايش؟ ايش هذا؟ المدينة المنورة من عندنا هذا جاء؟ استغفر الله.
جواز
بطاقة،
أعوذ بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. إيش هذا الجواز هذا؟ حسبي الله. التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا يسأل، استريحوا عن هذه الرسالة ولا هذا الدفتر مكتوب محمد صلى الله عليه وسلم، البطاقة العائلية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رقم كأنه مثل الجواز، جوازات السفر، وأنه كذا وخاتمه، والرقم التسلسلي لنسختك، هذه النسخة يعني، ثم الزوج محمد عليه الصلاة والسلام، لا حول ولا قوة، أسماؤه، اسم الأب، اسم الأم، الجدة، الكذا، مكان الولادة، التاريخ إلى آخره، ثم العلامات المميزة، الأوصاف، المولد، الحاضنة، المرضعة، أخواته من الرضاعة إلى آخره، ثم شجرة العائلة، ثم إيش المسخرة هذه؟ ما هذا الاستهتار والمسخرة والاستخفاف في مقام النبوة ومقامه الشريف صلوات الله وسلامه عليه؟ أو تظنه أو يظن هؤلاء أنه عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى مثل هذا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، أي محمد عليه الصلاة والسلام، فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين. هذا ليس من السنة في شيء، وقد افتات أصحابه، يجب عليهم التوبة إلى الله من هذا الفعل. أردت أن تعرف برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تعرف برسول الله عليه الصلاة والسلام على طريقة أصحابه وعلى طريقة أئمة الهدى الذين عرفوا وعرفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بحق وحقيقة، فعملوا بسنته وطبقوها وأذاعوها ونشروها ودافعوا عنها وحموا حياضها من البدع والمهلكات والضلالات. جاء في الزهد لابن أبي حاتم عن الإمام الحسن البصري رحمه الله قال: كانوا يقولون إنا نحب الله، كانوا يقولون يا رسول الله إنا نحب الله، فأراد الله أن يجعل لحبهم إياه علامة فأنزل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما هذه المهازل؟ ما يستحق أن يسأل عن مثل هذا؟ ليس من السنة في شيء ولا دليل عند صاحبه، إنما هو الإحداث في الدين. نعوذ بالله من الغواية، نعوذ بالله من الغواية. صلى الله على رسوله. خلاص ينشرون ولا ما يتحملون أوزارها.